مكانة العقل والإشكالات المثارة ضده. تأتي الإشكالات المتعلقة بالممارسة العقلية على شاكلة ما سبق عرضه حول مخاطر القول بمبدأ تغيير الأحكام. فقد يتصور الكثير بأن الاعتماد على العقل في التشريع يفضي إلى إبطال الشريعة أو تعطيلها، ناهيك عن أن ذلك يثير في حد ذاته الاختلاف لارتفاع الضوابط. وقديما كان السلف يمتعضون من إبداء الرأي الذي فيه رائحة العقل والبعد عن النص، بل ويتحفظون أحيانا حتى من الرأي الذي يضطرون إليه في إبداء الفتوى، رغم أنه لا يستقل عادة عن النص كالقياس مثلا، وكان الإكثار في الرأي مدعاة لإحجام الآخرين عن صاحبه، كما هو معروف من موقف العلماء إزاء أبي حنيفة الذي اشتهر أنه يكثر العمل بالرأي وترك الأحاديث. لكن أول محاولة مبدئية للتنظير في مبادئ الاجتهاد والرأي نجدها لدى الشافعي، فقد كان هذا الإمام القرشي أول من استدل على المنع من التدخل العقلي، جاعلا حدود الرأي لا تتعدى القياس باعتباره ظل النص وتابعه. وسبق معرفة أن داود الأصبهاني قد وظف الأدلة التي طرحها الشافعي في المنع من القياس ضده، حيث وجدها تنطبق لا في منع المصلحة والاستحسان فحسب، وإنما في مختلف ضروب الرأي التي منها القياس. ومثل ذلك ما فعله ابن حزم وغيره. وكثيرا ما يقال إنه لا ضابط للمصالح، وهي تتردد بين اعتبار الشارع لها وبين إلغائه، كالذي صرح به الآمدي من الشافعية. ويضيف البعض إلى أنه مثل ما قد يغلب على العقل الهوى قد يخفى عليه وجوه الضرر والفساد. كما أن الشاطبي الذي أقام تنظيرا واسعا لمقاصد الشرع طبقا للمصالح المعتبرة وجد نفسه في الوقت ذاته مضطرا إلى وصل الباب بوجه الممارسة العقلية، فعمد إلى نقد العقل بصورته المستقلة. فعلى رأيه أن العقل عاجز عن إدراك مصالح الدنيا من غير شرع لاعتبارين، أحدهما أنه بالشرع لا العقل قد تبين ما كان عليه أهل الفترة الجاهلية من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل من الأحكام، والثاني أنه لو كان للعقل قدرة تامة على إدراك جميع تلك المصالح لما كان الشرع بحاجة إلى ذكرها، ولاكتفى بذكر مصالح الآخرة فحسب. وبالتالي فقد انتهى إلى إقرار كون العادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، لكنه مع ذلك أقرها بعد وضع الشرع أصولها، بالإضافة إلى أنه اعتبر التعويل على العقل يقتضي أن يكون على ذلك أن يكون على حساب ما أمر به الله من العمل بالكتاب والسنة. فعلى رأيه أن أحكامه تعالى لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحت، اتساقا مع ما ذهب إليه الأشاعرة من نفي الدلالة العقلية للحسن والقبح. ولا شك أن الرأي الأخير يمكن أن يكون موضعاً للاحتجاج بغض النظر عن الدلالة العقلية للحسن والقبح، وذلك فيما لو كان هناك وضوح كاف في تفاصيل الكتاب والسنة. أما مع عدم هذا الوضوح فالأمر مغاير، حيث أن الأخذ باطمئنان النفس لم يعد في قبال ما يقره القرآن والسنة، بل في قبال ما ينقله الناقل وما يفتيه المفتي من حيث فهمه واستنباطه، وأن هذا النقل وكذا الفهم لا يتجاوز في الغالب درجة الظن ولا يرقى إلى حالة الإطمئنان، فضلا عن أن يكون مضاهيا للقطع الوجداني. كذلك اعتبر الشاطبي أن الاعتماد على العقول في تحديد المصالح يفضي إلى التضارب والاختلاف لعدم توفر الضابط، فعلى حد قوله إنه لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الإنقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى كالثمانين في القذف والمئة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان إلى آخره. مع ذلك إن ما ذكره الشاطبي في بيانه الأخير لا يتسق مع ما نعلمه من كثرة الاجتهادات والتغييرات التي ظهرت في عصر الخلفاء الراشدين، كتلك التي مارسها عمر بن الخطاب قبال العديد من النصوص والسيرة النبوية، وكان على رأسه اجتهاده في مقدار عقوبة شارب الخمر وكيفية تنفيذها، وكذا حكم المؤلفة قلوبهم، مما اعتبره الفقهاء مقبولا لاعتبارات معينة أبرزها مراعاة المصلحة وتغير بعض الظروف، مما يعني أن الضبط يمكن أن يتحقق مع الاجتهاد العقلي إذا ما روعيت فيه اعتبارات التوافق العقلائي أو خضع للإلزام والشورى أو الإجماع. وعلى صعيد الوسط الشيعي سبق أن أثار الشيخ الطوسي شبهة الاعتماد على العقل وأبطلها، وهو بصدد إقرار فقدان القرائن التي تصحح الأحاديث الموجودة، معتبرا أنه يلزم من ذلك ترك أكثر الأخبار والأحكام بحيث لا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه، وتابعه في هذا الأمر رجال الإمامية بلا خلاف. وذكر الأنصاري أن السبب في منع التعويل على الأحكام العقلية هو أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما تدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. هذا في الوقت الذي عد قطعيات العقل المخالفة للدين النقلي هي في غاية الندرة إن لم تكن غير موجودة بالمرة، وكما صرح بأن إدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة، مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب بالعقول. على ذلك شاع القول بأن ما موجود من بيان أو نصوص يكفي لسد وتغطية جميع ما يستحدث من واقع وقضايا حتى بغير حاجة إلى الأحكام العقلية. وقد سبق أن أشار الشيخ أبو جعفر الطوسي إلى ما موجود من وفرة خبرية كافية لتغطية مسائل الأحكام كافة، وحديثا رأى السيد الصدر أن البيان كاف في الشمول لتناول مختلف قضايا الأحكام حتى مع عدم الأخذ بالدليل العقلي النظري الذي يستند إليه الأصوليون ويخالفهم عليه الإخباريون. كما إن السيد محمد تقي الحكيم صرح هو الآخر بأن الإمامية تعتبر أحكام الشريعة بمفاهيمها الكلية لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقتصر عن حاجاتهم، وبالتالي فإن مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة وسبق أن عرفنا بأنه حصر تأثير الزمان والمكان والأحوال في تبدل مصاديق مفاهيم النصوص لا غير، الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى الأحكام العقلية. وإلى اليوم ما زالت نزعة الإحجام والخوف من الممارسة العقلية في التشريع سارية، حتى اعتبرت خطرة على الشرائع السماوية كالذي صوره الأستاذ عبد الوهاب خلاف، وهو في معرض رده على الطوفي بقوله إن تعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء وتقدير العقول خطر على الشرائع الإلهية وعلى كل القوانين. ويمكن تلخيص الإشكالات المطروحة ضد الممارسة العقلية في تأسيس الأحكام أو استكشافها كالتالي: 1- إن الممارسة العقلية المستقلة تبعث على طرح الأحكام الشرعية وإلغائها كلية. 2- إنها عاجزة عن إدراك المصالح الدنيوية بدلالة أن الشرع لم يكتفي بذكر المصالح الأخروية، وإنما جاء أيضا بتعليم المصالح الدنيوية، وأنه بالشرع للعقل قد تبين ما كان عليه أهل الفترة الجاهلية من انحراف الأحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام. 3- إنها غير قابلة للضبط والانضباط وتتأثر بالأهواء والمصالح الخاصة. 4- إنها توقع في الأخطاء الكثيرة وإن لم يدركها المدرك. 5- إنها لا تتفق مع مقالة كمال الشريعة وبيانها وتمامها، ولا مع منطق حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 6- وجود الأحاديث الناهية عن العمل بها في إدراك الأحكام ومناطاتها. هذه هي الإشكالات التي تطرح عادة ضد الممارسة العقلية، لكن لو سلمنا بمصداقيتها لكان بعضها على الأقل يصدق على جميع المذاهب التي تعول على الاجتهاد والرأي، فهذه الاجتهادات تضطر أحياناً لتغيير الأحكام تبعاً لمراعاة المقاصد أو المصالح أو غير ذلك من الاعتبارات، ومع ذلك لا يصح أن يقال إنها تبطل الشريعة أو تلغي أحكامها، وفعلا أنها تتهم بمثل هذه التهمة من قبل تلك المذاهب التي لا ترى مجالا لممارسة الرأي والاجتهاد، بل إن الشاهد التاريخي يكشف عن توارد الاتهامات بين المذاهب في هذا الخصوص، تبعا لمنطق التوسع في الأخذ بأصول الاجتهاد كما مر علينا من قبل. فكلما زادت أصول الاجتهاد أكثر، كلما زادت الشبهة بحق المذهب. فلو غضضنا الطرف عن الكم المستخدم من تلك الأصول، وجدنا أن القائل بالقياس والاستحسان والمصالح متهم بدرجة أكبر من القائل بالقياس والاستحسان، والأخير متهم أكثر مقارنة بمن يقول بالقياس وحده. مع ذلك فنحن نعلم أن التهمة في حق الجميع غير صحيحة. أما الإشكال عن عجز العقل عن إدراك المصالح الدنيوية، فإنه لو صدق لانطبق أيضا على جميع المذاهب التي تعول على المصالح والاستحسان، ومنهم الشاطبي الذي أثار مثل هذا الإشكال. وكما سنعرف أن الممارسة العقلية وخبرتها المناطة بالواقع والاسترشاد بمقاصد الشرع، كل ذلك يجعلها قادرة على إدراك مثل هذه المصالح باعتبارها مصالح واقعية لها آثارها الواضحة إن كانت مفيدة معتبرة أو ضارة ملغاة. نعم، إن فائدة الشرع هنا هو أنه سباق في تحديد المصالح لإحاطته الكلية، بينما يحتاج الكشف العقلي إلى المزيد من الخبرة والجدل مع الواقع، كما لا بد من تبني المقاصد لإدراك ما يخفى عن الكشف من هذه المصالح. وكذا يمكن القول إن الاجتهادات البيانية للفقه غير قابلة للضبط والانضباط باعتبارها تعود إلى الفهم، والفهم مختلف حوله أصولا وفروعا، الأمر الذي يجعلها مفضية للوقوع في الأخطاء الكثيرة بدلالة ما لدينا من آراء كثيرة للمسألة الفقهية الواحدة، وهو ما أدى إلى تكوين علم خاص أطلق عليه الخلافيات، مما ليس معنونا في أي علم من العلوم الإسلامية الأخرى. وأكثر من هذا قد ضرب بالفقه المثل على ضعف النتائج التي يولدها لكثرة الشكوك التي تراود مسائله. ومن ذلك إن الفقيه الفيلسوف ابن رشد لم يجد وصفا يليق بتسخيفه لنظرية الفيض الفارابية السينوية، من حيث أنها مدعاة للظنون والخيالات غير مقارنته إياها بعلم الفقه، كما في قوله: وبحق صارت العلوم الإلهية لما حشيت بهذه الأقاويل أكثر ظنية من صناعة الفقه. فأين هي إسعافات الضوابط الفقهية؟ وكيف يمكن تجنب الكم الهائل للأخطاء التي يدل عليها كثرة الخلاف الفقهي؟ فهي من الناحية المنطقية إما أن تكون كلها خاطئة بلا استثناء، أو أن الصحيح منها لا يتجاوز الرأي الواحد للمسألة. وفي كلا الحالين نعلم أننا أبعد ما يكون عن بلوغ الحد الذي يعتمد عليه في علاج المشاكل الفقهية وحلها. فهل يعقل أن تكون أخطاء الوجدان العقلي أكثر من ذلك؟ وكذا يجوز أن يقال بأن تلك الاجتهادات تبعث على الأهواء لما تحمله من مرونة يصعب ضبطها، الأمر الذي تشهد عليها فتاوى ما يسمون وعاظ السلاطين، وهم الذين لا يخلو منهم عصر ولا زمان، فهم يستخدمون نفس الأساليب الاستدلالية المعول عليها، فيصبح من الصعب كشف ما في ذواتهم من الدوافع الدخيلة، لا سيما ونحن نعلم أن الإنسان مهما بلغ من التجرد فإنه يبقى عاجزا عن إيجاد رصيف آخر خارج الطوق الذي تفرضه عليه ثقافة البيئة وروح العصر، مما يؤثر على تحديد آرائه ونتاجه الاجتهادي. وكذا يمكن أن يقال بأن تلك الاجتهادات التي تتنافى مع مقالة بيان الشريعة أو تمامها وكمالها، إذ مع هذا البيان والكمال ليس ثمة حاجة للاجتهاد الذي هو منبع الاختلاف وموطن الأخطاء وموضع زلات الأقدام، وكل ذلك لا يتفق مع ما عليه الشريعة من الكمال والبيان. كذلك فإن وجود عدد من الأحاديث الناهية عن الممارسة العقلية يمكن أن يعم بحسب إطلاقها وبحسب غيرها من الأحاديث جميع صور الاجتهاد الأخرى، فلسان هذه الأحاديث واضح في الحث على تجنب الوقوع في الأخطاء الناتجة عن الظنون الاجتهادية لإدراك الأحكام، وهو أمر ينطبق على جميع صور الاجتهاد التي يمارسها الفقهاء على مر العصور. وإن كنا في القبال نجد أحاديث أخرى معارضة تشيد بالعقل ومكانته وتحث على ممارسته في إدراك القضايا المعروضة، الأمر الذي يؤيد صدق الدعوة بالاحتكام إلى العقل في القضايا التي يمكنها إدراكها إدراكاً عقلائياً معتبراً بعيداً عن الهوى والمصالح الشخصية. أما من حيث الجواب عن الإشكالات السابقة فنقول إن حجية الوجدان العقلي هي حجية ذاتية تستغني عن جعل الشارع، وأي مساس بها يمثل في حد ذاته مساسا بالشرع، إذ لا يتقوم الشرع إثباتا إلا بهذه الحجية أو هذا الوجدان، كما يمكن القول بأن توكيد هذه الحجية ينبع من الشرع لا من حيث التصريح بمكانة العقل وقيمته، وكذا الحث على ممارسته كما نجد ذلك في العديد من نصوص القرآن والحديث. إنما أيضا من حيث ما يزودنا به منهج الاستقراء ومنطق الاحتمالات من نتيجة مؤكدة مفادها صدق قضاياه بما يجعل العمل به مشروعا حسب ضوابط لاقنا عنها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الوجدان العقلي يستهدي بهدي مقاصد الشرع وتوجيهاته كأحد أبرز الضوابط التي يناط بها في علاج مزاحمات الواقع وما يفرضه من تشابك في قضايا المصالح والمفاسد، علمنا كم هو حجم الضرورة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق مثل هذه الممارسة الاجتهادية. على ذلك كيف تجوز المقارنة والموازاة بين الحكمين الوجداني والاجتهادي التقليدي؟ فيوضع الحكم الأول جنب الثاني أو يدرجان بحسب الترتيب، مع أن الحكم الأخير غالبا ما لا يرقى إلى نوع معتد به من الظنون العقلائية النوعية. والأنكى من ذلك كيف يرجح العمل بمثل هذه الطريقة وتقديمها على الحكم الوجداني للعقل، كما كيف يصح اتهام هذا الوجدان بالهوى والتضارب مع أنه يقبل الضبط العقلائي والمشاركة النوعية، في حين إن طريقة الاجتهاد البيانية بضوابطها المعروفة لا تثمر في الكثير من قراراتها إلا نتائج ضعيفة، بل إن الوسيلة التي تتبعها قائمة على مقدمات ضعيفة، فكيف يوثق بالنتائج التي تفرزها وتحسبها نتاجا شرعيا خالصا، إذ تتقوم ممارستها في أحسن الأحوال بجمع من المقدمات الظنية، وحيث أن صدق النتيجة متوقف على صحة هذه المقدمات جميعا. لذلك فإنه بحسب منطق الاحتمالات لا بد من ضرب احتمالات صدق تلك المقدمات ببعضها كي تكون النتيجة صحيحة صادقة، وبضرب الاحتمالات تضعف القيمة الاحتمالية فتندرج النتيجة تحت مراتب الأحكام الضعيفة للظنية. لذلك كيف يمكن قبول مثل هذه الأحكام الضعيفة في الوقت الذي يتم فيه تفويت فرصة العمل بالوجدان العقلي للمسائل التي تقبل الإدراك وتحديد النتائج؟ وكما ذكرنا فإن حجم ما نراه من الاختلاف بين الفقهاء حول القضية الفقهية الواحدة يضعف من مصداقية طريقة الاجتهاد البيانية، حيث أن الآراء المختلفة إما أن تكون كلها خاطئة أو باستثناء واحدة منها صحيحة، لكن شتان بين هذه الطريقة وبين ممارسة الوجدان العقلي، فأحكام هذه الممارسة إن لم تكن قطعية فإنها متاخمة للعلم، أو على الأقل يكون الظن فيها قويا لا يقارن بما عليه الصورة التي تعكسها مرآة طريقة الاجتهاد البيانية، لا سيما حينما تستهدي بهدي الشورى وتوظف لعملها دراسة الواقع وما تقتضيه من معرفة العلوم الإنسانية الكفيلة بالبحث الميداني. إذن نحن بصدد بيان كيف أن الاستقراء الشرعي يثبت صحة التعويل على الوجدان العقلي، ومن ثم بيان أن المقاصد هي المرشدة لهذا السلوك، الأمر الذي يعطي نتائج مخالفة لما عليه الطريقة البيانية كما سنعرف. مع منهج الاستقراء، ليس هناك طريقة أهم من منهج الاستقراء في الكشف عن الحقائق وفهم القضايا، والتي منها قضايا الدين والإسلام المعرفي، ويعد الشاطبي من القلة الذين عزوا للاستقراء دورا هاما في الكشف عن الموارد الكلية للشريعة، وسعى لأن يجعل منها منبعا للقطع واليقين. لهذا كان من المفيد أن نوظف هذه الطريقة للبحث عن مدى التوافق بين الأحكام العقلية والأحكام الدينية، وذلك في المسائل التي يمكن للعقل إدراكها، كما في قضايا الحسن والقبح وقضايا المصالح والمضار وما على شاكلتها. وسبق أن طرقنا هذا الباب الجديد وبينا أن التوافق في الأحكام بين التشريعين العقلي والديني يكاد يكون تاماً، وطبقاً لمنطق الاحتمالات يستبعد أن يكون هذا التوافق صدفة أو اعتباطاً، وبالتالي كان لابد من رد أحد التشريعين للآخر، أو أن الشيء لا يفسر إلا طبقاً لمحور مشترك بحيث لا يمكن عزل أحدهما عن الآخر. الأمر الذي يفسره كون الأحكام الدينية هي إمضاءات للأحكام العقلية، فالشرع لم يأتي بهذه الأحكام على نحو التأسيس بل على نحو الإمضاء والتبعية. والأهم من ذلك إن احتمالية صحة الحكم العقلي أو الوجداني في قضية جديدة لم يطرقها الشرع أو لم نستكشفها نحن منه تساوي تبعا للحساب الاحتمالي قدر ما يكسبه العقل من قيمة معرفية في موافقته للقضايا الدينية. هكذا تتأيد بالاستقراء قاعدة الإمامية القائلة: كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا. وصدق من قال بأن الشرع سيد العقلاء، فكيف يجوز إذن عزل العقل عن ممارسته الوجدانية في استكشاف الأحكام إذا ما كان الشرع سيدا فيها؟ بعد هذا التقديم يمكن الرد على مختلف الإشكالات الدائرة حول الممارسة العقلية الوجدانية وبيان بطلانها وزيفها. العقل وإشكال نسخ الشريعة. نرى أن هذا الإشكال يصدق في حالة واحدة، وهي فيما لو افترضنا أن العقل يحيد النظر عن مقاصد الشرع. أما مع أخذ هذه المقاصد بعين الاعتبار فالأمر يختلف، رغم أن هذا الأخذ قد يفضي إلى تغيير الأحكام الجزئية، وذلك عندما تتغير الظروف وتصبح هذه الأحكام معارضة لما عليه المقاصد، إذ لا يعقل الجمود على هذه الأحكام لأنه يعني خرقا للمقاصد ومن ثم هدما للدين الذي جاء من أجلها. فعلى هذا المبنى لا يصدق مثل ذلك الإشكال حتى مع افتراض القطع بوجود الحكم الشرعي. أما مع عدم القطع في الحكم فإن الموازنة هي الحاكمة، إذ لا بد من التعويل على العمل بالقضية التي لها درجة احتمالية أعظم مقارنة بغيرها، وهو المبنى الذي اضطر إليه جماعة من الفقهاء المتأخرين في الساحة الشيعية، إذ أدركوا ضعف القيمة المعرفية لركام الأخبار في كتب الحديث فعملوا بما أطلقوا عليه دليل الانسداد، وانقادوا إلى الأخذ بأي ظن كان يقربهم من الحكم الشرعي. وكان الشيخ جعفر الكبير الملقب بكاشف الغطاء المتوفى سنة 1228 للهجرة يوصي الفقهاء بعدم الأخذ بخبر الأحاد إلا عند الضرورة والاضطرار، وأنه لا بد من الاعتماد على القرآن الكريم والحديث المتواتر والسيرة القطعية. لكن هذه الوصية لم تحقق هدفها، فقد استمر الفقهاء يدورون في فلك الرواية وما يقرب منها من اعتبارات كالأخذ بدليل الشهرة وعمل الأصحاب. وفات هؤلاء الجماعة من أتباع دليل الانسداد تشييد ثورتهم على اعتبارات الوجدان العقلية والنظر إلى الواقع ومقاصد الشرع. إذن فالعمل بالعقل لا يفضي إلى نسخ الشريعة، لا سيما إذا أحسن توظيفه طبقا لبعض الضوابط، وعلى رأسها النظر إلى كليات الشريعة ومقاصدها، فهي قد ترتقي بالعمل بالحكم العقلي إلى حد العلم أو الإطمئنان. وعلى العكس من ذلك فإن ترك الممارسة العقلية يمكن أن يؤدي إلى نسخ الشريعة أو حتى تحنيطها ضمن قوالب فارغة تقف على الضد من المقاصد والكليات التي من شأنها الحفاظ على أصالة التشريع وروح الديانة. العقل وإشكال العجز عن إدراك المصالح. أعجب ممن يدعي أن العقل عاجز عن إدراك المصالح الدنيوية، إذ هل للعقل وظيفة أخرى أهم من إدراك مثل هذه المصالح؟ وهل يعقل أن تكون هذه الهبة الإلهية موضوعة فقط لقراءة الخطاب والبحث عن مصالح الآخرة؟ لقد سبقت الإشارة إلى أن ما جاء به الشرع حول المصالح الدنيوية لا يفسر إلا على نحو الإمضاء والتبعية للوجدان العقلي كالذي يدل عليه المنهج الاستقرائي. ولا شك أن الفائدة من ذكر الشرع لها ليس لأجل التوكيد والتنبيه والتذكير فحسب، بل الأهم من ذلك ما في الشرع من توعد بالعقاب لغرض الردع عن الانحراف. فالنفوس تخاف في الغالب مما يتوعد به الشرع ولا تخاف مما تستهجنه العقول، فترتدع بسبب الأول دون الثاني. وبهذا تتبين حكمة الشرع من ذكر المصالح الدنيوية رغم أن العقل قادر على إدراكها، الأمر الذي يحل الإشكال الذي طرحه الشاطبي في وجه العقل، وهو أنه لو كان قادرا على إدراك المصالح لما كانت هناك فائدة من ذكر الشرع لها. فقد أمضى الشرع جملة من المصالح كانت معهودة في الجاهلية باعتبارها محمودة تتقبلها العقول، وكان منها الدية والقسامة والقراض وكسوة الكعبة والاجتماع يوم العروبة أي الجمعة للوعظ والتذكير إلى آخره، كما نهى عن جملة أخرى من العادات والأعراف المنحرفة آنذاك يشهد عليها الوجدان بالقبح والفساد كتحريمه للغزو الداخلي واستباحة الأموال والأعراض والربا واسترقاق المدين والنهي عن الغرر في التعاقدات كالنهي عن البيع بالمنابذة والملامسة وإلقاء الحجر وبيع الملاقيح والمضامين وبيع ضربة القانص والغائص وما إلى ذلك. نعم ربما يستثنى من ذلك بعض الأمور التي لا ندرك مغزاها إلى اليوم على وجه القطع واليقين، مثل علة عدم إلغاء الشريعة لنظام الرق مع أنها تتبنى أصالة تساوي الناس، وتحث على تحرير الرقبة وتضيق من منابعها، بل ويظهر أحيانا من بعض النصوص أنها تستهجن حالة ذلك النظام. وقد ورد عن الإمام علي قوله: لا تكن عبدا لغيرك وقد خلقك الله حرا، وقوله أيضا: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه، وإن الناس كلهم أحرار. وعن عمر بن الخطاب قوله: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. مع ذلك يمكن حل هذا المشكل عبر مقاصد الشرع التي تعالج أحيانا تناقضات ما تفرضه الظروف والأحوال المختلفة. فمثلا سبق أن تعرضنا إلى موقف الشرع من المشركين، إذ رأينا أن بعض النصوص تدعو إلى المسالمة معهم ما لم يبادروا إلى الاعتداء، في حين تدعو نصوص أخرى إلى قتالهم وإن لم يقاتلوا. وإذا كان الظاهر من هذه النصوص هو التعارض والتناقض، فإن واقع الأمر يثبت العكس مع أخذ المقاصد الشرعية بعين الاعتبار. فالأمر بقتل المشركين والنهي عن قتلهم لا يمكن أن يكون معلوما للشرك ذاته كموضوع، لحصول التناقض بين الأمر والنهي على الموضوع الواحد. أما لو حملنا الأصل على المسالمة كما هو واضح من النصوص الغزيرة، واعتبرنا في الوقت ذاته أن قتال المشركين جاء لبعض الطوارئ الخاصة، لأصبح الأمر مفهوما، وهو ما تبديه بعض الآيات مما في قلوب المشركين من الخيانة والعداوة. وعليه فالقصد في القتال هو للوقاية، لا سيما وأن المجتمع الإسلامي كان فتيا. وكذا يمكن أن يقال بصدد ما نجده من تضارب في الموقف من حرية الإنسان كما سبق توضيحه، لكن بلحاظ المقاصد والأصل العقلي يرتفع هذا التضارب، إذ الأصل المؤكد هو أن الناس أحرار لأنهم يصدرون عن نفس واحدة ويتساوون في الخلقة. أما علة إبقاء التمايز أو إقرار نظام الرق فما زالت غائبة عن الأنظار، ولا يقنع ما ذهبت إليه بعض التصورات الحديثة من أن المجتمع آنذاك كان بأمس الحاجة للرق لاعتبارات العمل الاقتصادي المعني بتحقيقه، ولولاه ما استطاع أن تقوم للمجتمع قائمة، وهو تصور ينطوي على مبالغة، لا سيما أن الإسلام صنع في أوساط أهله ومريديه إرادة أمكنها أن تحقق الكثير من المعجزات بالعمل والجهاد والتضحية والإيثار. ولعل من النماذج التي تشهد على عظمة الإسلام هو أنه جعل المؤمنين من أشد الناس امتناعاً عن الشيء الذي طالما سرى في عروقهم وخلط دماءهم، أي الخمرة التي كانت أقرب الأشياء إلى نفوسهم، فأصبحت بعد الإيمان من أبعدها وأكرهها. على أن جهلنا لعلة عدم إلغاء نظام الرق لا يضر بسلامة التصور المنطقي من الناحيتين الوجدانية العقلية والشرعية كما سنبين أدناه. طبقاً لدليلي الاستقراء ومنطق الاحتمالات، يمكن تفسير القضية الجزئية الشاذة بردها إلى الكلي المشترك مع افتراض وجود بعض الأسباب التي أدت إلى ذلك الانحراف في تلك القضية عن الكلي. والطريقة التي نعول عليها هنا هي ذات طريقة المنهج العلمي المتبع في إثبات الظواهر الطبيعية وتفسيرها، فنحن إزاء عدد من الفرضيات كالتالي: الفرضية الأولى: هناك خطأ في تعيين الكلي المفترض بدلالة عدم انطباقه على الجزئي الشاذ. وما تعنيه مسألتنا حسب هذه الفرضية هو أننا أخطأنا اعتبار الشرع يطابق العقل ويلازم قراره بدلالة قضيتنا الجزئية الشاذة، وهي أن ما أقره العقل من قبح نظام الرق لم يحكم به الشرع. إذن بحسب هذه الفرضية أنه لا ملازمة بين العقل والشرع، فلكل طريقه ونتائجه المختلفة عن الآخر. الفرضية الثانية: إن الخطأ متحقق في الجزئي الشاذ، عدم إلغاء الرق، لكون الكلي لا ينطبق عليه. الفرضية الثالثة: إنهما صحيحان معاً، لكن ما جعل الجزئي ينحرف عن الكلي هو لوجود أسباب خاصة غير معلومة دعته إلى ذلك، ولولا هذه الأسباب لخضع تحت طوق الكلي كبقية القضايا. ولا يخفى أن الافتراض الأول غير سليم، باعتبار أن الكلي يحظى بقوة احتمالية كبيرة بحسب الاستقراء، فلا يمكن التضحية به لمجرد وجود بعض الشذوذ. فمن الصعب قبول كون الشواهد المؤيدة للكلي دون غيره جاءت صدفة بلا ضابط يمحورها. كذلك لا يؤخذ بالافتراض الثاني لعلمنا يقينا أن ما ورد من شذوذ حول الجزئي هو صحيح، لذا ليس لنا من سبيل إلا الأخذ بالافتراض الثالث، وهو افتراض وجود أسباب خاصة منعت انخراط الجزئي تحت حكم الكلي، سواء كنا على علم بهذه الأسباب أم لم نكن. وسبق للشاطبي أن أكد بأنه لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة الكليات الثابتة بالاستقراء، لأن الجزئيات الشاذة لا ينتظم منها كلي ليعارض الكلي الثابت، وإذا كان التعارض بين الجزئي والكلي هو تعارض من بعض الوجوه فإنه يمكن الجمع بينهما، أما لو كان التعارض من جميع الوجوه والجهات بحيث لا يمكن الجمع بينهما فإنه لا بد من الحفاظ على الكلي الثابت بالاستقراء مع اعتبار ما يخالفه من النصوص الشاذة بأنها من المتشابهات التي يجب الوقوف عندها وإيكال علمها إلى الله، إذ إن الأخذ بالجزئي سوف يفضي لا محالة إلى هدم الشريعة بكلياتها، وهو أمر منكر ومرفوض. ومن الناحية المنطقية يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى طريقة جون ستيوارت ميل المسمى طريقة العوامل المتبقية، إذ قدم ميل هذه الطريقة الجديدة ليضيفها إلى عدد من الطرق المنهجية في الكشف العلمي، ويقصد بها أنه إذا كانت هناك ظاهرة مؤلفة من عدة أجزاء أمكن تفسير بعض منها وفقا لعوامل محددة ضمن مبدأ عام وشامل، فإنه يمكن تفسير ما تبقى من الأجزاء الأخرى طبقا لذلك المبدأ المفترض. وبهذه الطريقة أمكن التنبؤ واكتشاف عدد من الظواهر الكونية، ومن ذلك ما تم اكتشافه من كوكب جديد اعتمادا على نظرية الجاذبية، إذ رغم تمكن هذه النظرية من تفسير الكثير من الظواهر الكونية إلا أنها واجهت شذوذا لم تخضع لتفسيرها، وهو انحراف مدار كوكب يورانوس، الأمر الذي احتاج إلى نوع من التفسير بحيث لا يتعارض مع مبدأ الجاذبية المتبنى. لهذا افترض وجود كوكب آخر مجهول هو الذي يسبب حالة انحراف ذلك المدار، وفعلا إن أحد علماء الفلك استطاع أن يكتشف هذا الكوكب ويحدد مكانه، وهو ما أطلق عليه كوكب نبتون، بل وتم اكتشاف كوكب آخر تبعا لما لوحظ من وجود انحراف في مدار الكوكب المكتشف الأخير فأطلق عليه بلوتو. كما استخدمت هذه الطريقة في الكشف عن غاز الأرجون، إذ لوحظ أن غاز الأزوت الموجود في الهواء يختلف في خواصه ومن ثم في تركيبه الكيميائي عن غاز الأزوت النقي، فافترض أن هناك غازا مجهولا يختلط به فيسبب ذلك الفارق، وفعلا تم اكتشاف هذا الغاز الذي أطلق عليه الأرجون. وبهذه الطريقة أيضا استطاعت مدام كوري أن تكتشف الراديوم، إذ لاحظت أن بعض المعادن تحتوي على طاقة إشعاعية أكثر منها في المعادن الأخرى، فبحثت عن الظاهرة الخفية من خلال افتراض وجود عنصر مجهول حتى تم لها اكتشافه. العقل وإشكال الأخطاء والأهواء. لا ينكر أن للوجدان العقلي أخطاؤه، وهو غير معصوم عن الأوهام والنتائج الخاطئة، لكن الميزة التي يمتاز بها هذا الوجدان عند الخطأ هو أنه يجد في الغالب طريقه نحو الصواب عبر الخبرة مع الواقع وما يترتب عليها من حقائق، فهو يعتمد على الواقع في تأسيسه للأحكام والتقديرات، سواء بالخبرة والحس أو بالاختبار والمماحكة أو من خلال أفق التوقع والانتظار أو عبر ما يكشف عنه الزمن. ومسيرة البشرية من أولها إلى آخرها قائمة على سلاسل متنوعة من محاولات الخطأ والصواب، وهي بهذه الحركة تزداد خبرة ويزداد تقدمها تبعا لذلك، الأمر الذي يختلف عن سائر الإدراكات غير المتكئة على الواقع. ومنها الممارسات الاجتهادية البيانية التي يصعب عليها إدراك الأخطاء واختبار الآراء بوسائلها المعروفة، فالنص الذي تلجأ إليه في بناء أحكامها مركب من حروف ساكتة وساكنة ليس فيها نطق ولا حركة، خلافا لما عليه الواقع فهو يتسم بمثل هذا النطق وتلك الحركة، وعليه يتأهل لأن يكون مصدرا أساسا للبناء والتصحيح. فمثلا إن مراجعة الواقع بين مدة وأخرى تساعد على تنمية معارفنا وتكشف عن أخطائنا وتغير من تقديراتنا، بينما قراءة النص قراءة فاحصة لمرة لا تستدعي قراءته مرة أخرى ليكون كاشفا عما هو جديد في البناء والتصحيح، فهو هو لم يتجدد منه شيء وليس فيه تغير يبعث على المقارنة والمساءلة والاختبار والاحتكام، وسنزيد إيضاح هذه المسألة فيما بعد. على هذا فالأخطاء المترتبة على الممارسة البيانية للاجتهاد تكاد تكون ثابتة لا تقبل التصحيح، إذ نجد ركاما من الآراء الفقهية المتضاربة على مدى تاريخ الفقه الإسلامي، فهي على تضاربها ظلت كما هي لم يبدي عليها علائم التغيير إلا عند اقتضاء الحاجة الزمنية وضغوطها الفاعلة. وحتى هنا نعود مرة أخرى إلى معيار الواقع الذي يحتكم إليه الوجدان العقلي مما يجعله أقل خطأ وأكثر تصحيحا، يضاف إلى أن بالإمكان ضبط أحكامه بعيداً عن الهوى والمصالح الشخصية، وذلك فيما لو تقيد بمقاصد الشرع واستند إلى نظام الشورى والاجتهاد الجماعي. العقل وإشكال نقص الشريعة. إذا كنا قد علمنا أن أحكام الشريعة تطابق قرارات الوجدان العقلي، وعرفنا أن للأولى طبيعة إمضائية مقارنة بالوجدان، فإن ما يناط بهذا الأخير من وظيفة الكشف عن الأحكام لا يستلزم منه نقصان الشريعة بل كمالها، وذلك لما تحمله من الطابع الإمضائي والمطابقة، ولما تحث عليه تبعا لهذا من حق الممارسة الوجدانية. وسبق أن عرضنا وجهة نظر محمد إقبال القريبة من هذا المعنى، فقد لاح له إدراك مغزى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتميتها للرسالات السماوية، إذ حدد وظيفتها بربطها بين العالمين القديم والحديث. فمن حيث الدعوة إلى الرسالة كمصدر معرفي، يكون النبي صلى الله عليه وسلم منتمياً إلى العالم القديم، لكنه أيضاً ينتمي إلى العالم الحديث بحثه على إيقاظ روح العقل والتجربة والواقع، معتبراً أن دين الإسلام يعترف بما للعقل من قدرة لأن يشكل مصدراً صادقاً للكشف عن الحقائق المعرفية، ومن ثم الإقرار بوجود مصادر أخرى للمعرفة بجانب ما أمده الوحي، وهو أمر جعل إقبال يعتبر مولد الإسلام مولداً للعقل الاستدلالي، وذلك لما دعا إليه من اعتماد التجربة والنظر لفهم ظواهر الكون واستنطاق الأنفس والآفاق كمصادر هامة للمعرفة، وكذا الاعتبار من أخبار الأولين وغير ذلك مما يشكل اعترافاً بقيمة النشاط العقلي المستند إلى الواقع ونظام الخلقة، كما سبقت الإشارة إليه خلال الفصل الأول لهذه الحلقة. العقل وإشكال نهي الحديث عن الممارسة العقلية. أما حول الأخبار الناهية عن الممارسة العقلية فتعارضها أخبار أخرى تحث على هذه الممارسة، ومن ذلك الأحاديث التي تعد العقل حجة باطنة وشرعا من الداخل، وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان، وهي أحاديث قيل فيها إنها متواترة، بل من الأخبار ما يوصي بعدم قبول شيء من غير عرضه على الوجدان العقلي المفضي إلى نوع من الطمأنينة. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو قوله: استفتي قلبك واستفتي نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. مع هذا فحتى لو صحت الأخبار الناهية عن الممارسة العقلية في إدراك الأحكام، فإن من الممكن تخصيصها في المجالات التعبدية التي لا يلوح منها معنى معلوم، أو أن المراد من النهي فيها هو الممارسات العقلية القائمة على الأهواء والمصالح الذاتية، أو تلك التي لا تفيد العلم وتكون على حساب الرجوع المباشر للمعصوم الكاشف عن الحكم يقينا بلا أي لبس، أو تلك التي لا تكون منضبطة بضوابط تقنية متينة، كأن تكون غير مستنة بسنة التتبع والبحث والاستقصاء للقضية المطروحة في جوانبها المختلفة، سواء ما تعلق بما ورد عنها شرعا، ومن ذلك إدراك المقاصد العامة والموجهات الكلية، أو بما ارتبط بها من المترتبات الواقعية والمقدرات الوجدانية. مهما يكن فالملاحظ هو أن مثل هذه الروايات يصح أن تثار ويعول عليها فيما لو كان هناك وضوح كاف بمؤدى الأخبار والنقل، أما مع عدم وجود مثل هذا الوضوح والإطمئنان فالأمر مغاير، ومن ذلك إن الروايات المتعلقة بهذا الجانب ينتابها بعض اللبس، لذلك نجد الخلاف الكبير بين الإخباريين والأصوليين حول علاقة العقل بالاجتهاد والعمل بالرأي ضمن الاعتبارات الظنية والتي تفضي إلى كثرة الاختلاف وبالتالي كثرة الخطأ، فليصح طبقا لهذا أن نقول كما يقول الإخباريون إن عمل المجتهدين ينافي ما جاء في الأخبار الدالة على منع تدخل العقول والآراء والاعتماد على القواعد والنظريات المفضية إلى المزيد من صور الاختلاف. مبادئ وضوابط. أخيراً فإن المبادئ والضوابط التي تتحكم ببناء الأحكام كما ندعو لها هي كما يلي: 1- ممارسة الوجدان العقلي في القضايا التي يمكنه إدراكها كالقرارات التي تتخذ في المعاملات الحضارية. 2- دراسة الواقع وفحصه عن كثب اعتماداً على أصول المنهج العلمي، لا سيما فيما يتعلق بالدراسات الإنسانية وكل ما له علاقة بعلاج الواقع وتقرير الأحكام. 3- التعرف على ثبات وتغير كل من حاجات الواقع والأحكام الشرعية، ومحاولة الفرز بين الحاجات التي لها القابلية على الثبات وتلك التي لها القابلية على التغير، وكذا بالنسبة للأحكام التي تتأثر بتلك الحاجات ثباتاً وتغيراً والتي ينبغي أن تتأسس على ضوئها. 4. النظر إلى مقاصد الشرع والهدي بهديها من غير زيغ ولا انحراف. 5. العمل لتأسيس الأحكام طبقاً لضوابط محددة من العلمية الفقهية والخبرة الواقعية والاختصاص وحسن السليقة والاعتدال مع التدين والتقوى، وأن لا يكون ذلك بمعزل عن الشورى حيث إنها صمام الأمان من الهوى الشخصي، وبها يتحقق أكبر قدر ممكن من العلمية كما هو واضح. وما أعظم ما قاله سفيان بن عيينة من السلف: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقول هو برأيه.